بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. ولزينب نوح لفقد شقيقها، ولزينب نوح لفقد شقيقها، تدعوه يا ابن الزاكيات الركع. اليوم أصبغ في عزاك ملابسي سودا، وأسكبها طلعات الأدموع. اليوم شبوا نارهم في منزلي، وتناهبوا ما فيه حتى برقعي. اليوم قادوني بذل يا أخي، والسوق ألمني وأطفالي معي. أنعم جوابا يا حسين أما ترى، شمر الخنايا يا بالسعار، ألم أضلعي. فأجابها من فوق شاهقة الخنا، قضي القضاء بما جرى، فاسترجعي وتكفلي حال اليتامى وانظري. ما كنت أصنع في حماهم، فاصنعي زينب لفت يم حسين، لكن جاب عيب الهم. تقل حسين يا ابن امي علي من الفزع ملتم، تعنت لي اهل الخمايا وتفسر الصخر والنتهى. طبت قعدة قبالة وعلى الخد دمعتها، تقل عليك ظل عمك المهضومة ومصيبتها. هالوادم لفت شتريد، شحنت كل فجاج البيض، الميول عندي يزيد، واشوف بكثر عج الخيل وادي كربل غيم. يا نور العين سالف لي علي من تجر هالرايات، واشوف الزلم عن الخيل تنزل فوق المسنات. قلبي بوجل يا ابن ام عليك وعلى هواشم بات، سالف لي يا نور العين، لا تخفي علي حسين، علي من هالفزع صابين. من شفت الفزع يا حسين، روحي هيست بالشر، وقلبي من امس لليوم نار الخوف بتسعر. ما ادري اخويا وياي شنو نيت المقدر. يا ويلي من سمعها حسين حل وسالت عيونه، يقلها خاف اسالف لك ووجهك ينخطف لونه. شتلي وشتلها البيتي يا اخويا القوم يردونه، ولابد ما تشوفيني فوق الثرى مقطعيني. يا زينب لا تنوحيني، وعينك على اليتامى النار لو شبت بالمخيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ليس كل شيء في الوجود واضحا لدى الإنسان. الوضوح السلام عليكم شيخنا شيخ باقر أنزل تفضلون الله يطول عمرك بحق الجهال صلى على محمد وعلى محمد ليس كل شيء واضحا لدى الإنسان في هذه الحياة. الوضوح يعتمد على مساحة وحجم الإيمان والمعرفة، لأنه في الأساس كل إنسان بل كل شيء في الوجود له كتاب وله ميزان، والله تبارك وتعالى خلق كل شيء وأعطاه خلقه، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ما من ذرة ولا خلية ولا شجرة ولا ورقة ولا فراشة ولا نملة ولا أي شيء في الوجود إلا وله كتاب. كتاب الإنسان كذلك له كتاب، ألا كتابنا ينطق عليكم بالحق. لكن الفرق بين كتاب الإنسان وكتاب الخلق الآخر أو المخلوقات الأخرى أن كتابك يعرض على إمام زمانك أقل تقدير في الجمعة مرتين، يعني يوم الاثنين ويوم الخميس، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. شوف الخطورة هنا، هذا الخطر أيها الأحبة، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. لاحظ التعبير، الإمام أبو عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه مر عليه محمد بن مسلم وهو من أصحابه، وكان محمد بن مسلم قبل يومين من لقائه بالإمام سلام الله عليه قد وصل ابن عم له، وكان ذلك رجلا ناصبيا ينصب العداء لأهل البيت، فهذا محمد بن مسلم وصله، يعني ذهب إليه وأعطاه شيء صلة رحم. فلما دخل في المدينة على الإمام الصادق سلام الله عليه بعد يومين قال له يا ابن مسلم لقد سرني وصلك ابن عمك الناصبي. ابن مسلم رفع رأسه، محمد هذا تعرف محمد بن مسلم الطحان، كان يبيع الطحين يوم الجمعة باب المسجد وينشر فكر أهل البيت، 80,000 حديث يحفظ من الإمام الباقر والإمام الصادق كرام الله عليهم أجمعين، فسمي الطحان لهذا المعنى. قال سيدي أوصلك علم ذلك؟ أنا قبل يومين وصلت هذا ابن عم الناصبي، رحت أعطيته وصلت رحمة، أوصلت رحمة، وصلك ذلك؟ عرفت به؟ قال يا ابن مسلم أما قرأت قول الله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون؟ والله ما على أحدا غيرنا، نحن المؤمنون، نحن أهل البيت، كتابكم يعرض علينا في كل يوم، كان يعرض على رسول الله الآن يعرض على الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فتأمل هذا المستوى العظيم وهذه المنزلة الكبرى للإنسان المؤمن حقيقة، لك كتاب ينقل أعمالك ويعرض على الإمام صاحب العصر والزمان. تعرف يعني
ماذا ترى في هذا الكتاب حقيقة؟ أنت عندما تريد أن تكتب كتاب لرجل محترم، لعالم، لأي إنسان، تختار الكلمات، بعدين تكتب الكتاب، لما ينتهي الكتاب تقرأه مرة ثانية، صحيح ولا مو صحيح؟ تعمل مسودة، بعدين تعمل مبيضة للكتاب، هذه الكلمة مو صالحة، أسقطها، أأتي بكلمة ثانية مكانها. أنت في كل يوم تملي على كاتبيك كتابا إلى الله والرسول، ويذهب إلى الإمام صاحب العصر والزمان. فانظر ماذا تكتب بهذا الكتاب. هاي النقطة، الخطورة هنا. ولذلك يعلم الإنسان أن هذه الفتحة الزمنية، فتحة العمر والمهلة، ما هي إلا اختبار والله، وإلا أمامنا الدار الآخرة ونحن نرتحل إليها. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. الآن هذا ظاهره أن واحد يطوي الكتاب هكذا، لكن في معنى عميق، كما يذكره أهل البيت في مدرستهم صلوات الله وسلامه عليهم، وغيرهم كذلك، الزمخشري وفلان وفلان، يقول السجل هو اسم ملك من الملائكة. الكتاب عندما يعرض أهل البيت الآن يذكرون، أما الزمخشري يقول اسم ملك ويطوي الكتاب ويسكت. أهل البيت يقولون السجل هو ملك، لكن يأخذ كتابك بعد أن يعرض الكتاب على إمام زمانك ويوقع، ينتقل إلى هذا الملك الذي اسمه السجل، يطوي كتابك ويحفظه عندك. هذا كتاب اليوم، كتاب اليوم الخميس، يوم الخميس والاثنين، كتاب اليوم الجمعة، هذا التاريخ وهذا الوقت، ومختوم الكتاب، لا يغادر صغير ولا كبير. كيف يتعامل الإنسان مع هذا الواقع ومع هذه الحقيقة؟ يطلق لسانه للكذب والفحشاء والعياذ بالله، يطلق لسانه للخنا والذنوب، يطلق سمعه للطرب والموسيقى والغناء، ها؟ يطلق مشاعره وطاقاته لكل من هب ودب للشيطان، يضع نفسه في حبائل الشيطان، في خطوات الشيطان والعياذ بالله. الذي يعلم أن كتابه يعرض على إمامه، كيف يتعامل؟ يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده. بعدين يقول وعدا علينا، وهذا لطف من رب العالمين، لأن في وعد ووعيد. هنا الكلام كله عن الوعد، عن الرجاء، الأمل، كيف يحشر الناس. الحشر حشران، حشر في الرجعة قبل يوم القيامة عند ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. نعم، عند ظهور الإمام كثير من الناس يبعثون من قبورهم. حبيبي أنت، الإمام أبو عبد الله الصادق سلام الله عليه يقول لأبي بصير: يا أبا محمد، كيف تقرؤون هذه الآية وأقسموا بالله جهد أيمانهم لن يبعث الله من يموت؟ يعني الله ما يبعث اللي يموت؟ قال: هذه الآية سيدي يتحدثون عنها أنه الكفار قالوا والمشركون قالوا. قال: تبا لهم، سلهم، هل كان الكفار والمشركون يقسمون بالله أم يقسمون بالله والعزة؟ بيش يقسمون؟ هو مشرك كافر يقول يقسم بالله، لأن يقول وأقسموا بالله جهد أيمانهم. المشركين ما يقولون والله العظيم هذا جهد أيمانهم، المشركون يقولون واللات والعزة. إذا من هؤلاء؟ قال: هؤلاء أمة من الإسلام عندما ينظرون إليكم في ظهور صاحب العصر والزمان، ويبعث الله سبحانه وتعالى أمة من قبورهم، فيقسمون بالله أنكم كاذبون، لن يبعث الله من يموت. شوف التعبير. فإذا المسألة حبيبي، مسألة ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه، مسألة لها علاقة بكل شعوب الأرض. اليوم الناس أينما تتجه لاحظوا يبحثون عن الأمن والرغيف، أينما تتجه، لأن الاقتصاد موجود جيد في العالم ويؤمن رغيف الخبز، الرغيف يؤمنه الاقتصاد، النظام الاقتصادي الطيب الناجح ولا الأمن، الأمن أيضا يضمنه ويؤمنه النظام السياسي. السياسة الحكيمة توفر الأمن للناس، والاقتصاد الحكيم يوفر رغيف الخبز للناس، والإنسان يحتاج إلى هذين العنصرين. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اليوم الكرة الأرضية أبسط شيء فيها، أبسط شيء يعني أبسط شيء بالنسبة للأرقام اللي نقرأها ونقولها في العالم، أنه لا أمن ولا خبز. وين موجود الأمن؟ في بقعة من الأرض اكتب لي اياها وقع لي عليه حتى أنا أذكر على المنبر. أقول حقيقة أنا ما كنت أعرف يا جماعة، أعتذر كثير. في هذه البقعة من الأرض، في تلك البقعة، في تلك البلاد، هناك أمن موجود في العالم، وهناك خبز موجود. مليار إنسان في كل ليلة، وبعض الأرقام تقول أكثر من ملياري إنسان يبيتون بلا عشاء بلا طعام، أكثر من ملياري إنسان. وأمير المؤمنين علي سلام الله عليه يقول أأبيت مطقاما وحولي بطون غرسى وأكباد حرة، أو أكون كما قال القائل وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى القدي، وما خلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة، همها علفها أو المرسل شغلها تقممها، إلى آخر كلامه. هذا الكلام العظيم. العالم اليوم ينتظر ظهور المصلح، وكل شعوب الأرض تتفق. إذا ما اتفقت كلمة فحتى النية والمضمار والاتجاه، ولكل وجهة هو موليها، فكل أمة على وجهتها تنتظر ظهور المصلح الذي يطهر الأرض من الظلم والفساد. أنا قبل سنوات كنت في نيجيريا في شهر رمضان، فلاحظت على البحر مجاميع كبيرة من النساء والرجال يرتدون ملابس بيضاء، وعندهم كتب الإنجيل أو التوراة أو كذا. الآن أنا ما دققت بالمعنى، لكنهم ما كانوا مسلمين، متجهين على البحر وينادون المصلح الذي يخرج إليهم ليطهر العالم من الفساد. فقلت لأحد الأخوة كان معي، قلت أنا لا أعلق على هذا المنظر، ولكن لي كلمة واحدة، أن فكرة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف وعقيدتنا بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه هي عقيدة تنتشر في كل الناس، يعني فطريا هكذا كل إنسان كما أنه يتجه إلى خالق ويؤمن بخالق لازم يؤمن بظهور مصلح، وإلا هؤلاء حقيقة واقفين ويقرؤون ويبكون. قلت ما الفرق بين هؤلاء وبين الذين يقرؤون دعاء الندبة في الصباح؟ سوى العقيدة فقط. يعني لو كانت عقيدتهم صحيحة هؤلاء وسليمة لقرأوا دعاء الندبة وندبوا الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فالعالم كله ينتظر أحبتي. ثم لاحظوا المسألة بعدها مباشرة، يقول الحق ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، وهذه الآيات في آخر سورة الأنبياء، اقرؤوها ولاحظوا الربط العجيب بين هالآيات الكريمة وسياق القرآن سياق الآيات. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض، الذكر كل الكتب التي نزلت من السماء اسم جنس لها، أن الأرض، وهي الحقيقة الكرة الأرضية لا يمكن إلا أن تقع بأيدي المؤمنين المخلصين. رب العالمين ما يترك الأرض بأيدي المفسدين أبدا. أن الأرض، وهذه حقيقة، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ثم يبين هذه الحقيقة لمن، من يدركها؟ ليس كل إنسان يدركها إلا الإنسان العابد المؤمن. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، أتأمل التعبير، وفي إشارة للبلاغ. وبعدها مباشرة عندما تشير هذه الآية وفق مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، وكما قال أبو جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه وأبو عبد الله الصادق رحيلهم الفداء، قال هذه الآية تتحدث عن ظهور القائم المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. تتأملوا التعبير بعدها مباشرة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أريدكم الآن تتفهمون القصة، وأريدكم فقهاء الآن تكونون معي وأنتم فقهاء. تأملوا تفقه في الدين. لما يقول: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، ثم يبين هذه الحقيقة: لا يدركها إلا القوم العابدين أو القوم العابدون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، لأن العبادة والدعاء والتوجه إلى الله تعطيك نوع من الشفافية والصفاء، تكسر الحجب، تزيح الحجب أمامك، تعرف الحقيقة. هذا اللي يأكل ربا، واللي يلعب قمار ويشرب خمر ويلاحق أعراض الناس ويكذب ويسرق وينهب ويقتل وينتهي في الحرمات، ما يعرف الحقيقة، لأن أساسا ما عنده إيمان بالآخرة واليوم الآخر. وإذا قرأت القرآن: جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. حجاب موجود لكنه مستور، لا تراه أعينكم، لأنه حجاب غيبي، تراه القلوب، العين ما تشوف. فلاحظوا أن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. بعدها يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فأريدكم فقهاء معي هاللحظة، لاحظ لما يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بالله عليكم هذه الرحمة ترتفع من الأرض بموت رسول الله؟ يعني الله أرسله رحمة للعالمين، إذا مات رسول الله هذه الرحمة ارتفعت وانتفت، بعد ما يحتاجها الناس؟ رب العالمين يقول: إلا رحمة للعالمين، مو عالم واحد ولا عوالم، كل عالم بالوجود. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو رحمة لكل العالم. فإذا كان رسول رحمة للعالمين، ففي وفاة النبي هذه الرحمة تبقى في الأرض موجودة ولا ترتفع إلى السماء؟ أسألكم سؤال، جاوبوني. يعني العقل والمنطق ماذا يقول؟ يقول ترتفع معه. إذا كان ارتفعت معه، إذا انتفت الحكمة، صارت القضية عبثية. لماذا أرسله الله رحمة للعالمين إذا كان بوفاته هذه الرحمة ترتفع إلى السماء؟ إذن الرحمة باقية في أهل بيته، إني تارك فيكم الثقلين. الرحمة باقية في الزهراء روحي فداها. الرحمة باقية في علي أمير المؤمنين صاحب الغدير وصاحب الولاية والإمام الكبرى. الرحمة باقية في الحسن والحسين وزين العابدين والباقر والصادق والكامل والرضا والجواد والهادي والعسكري. والرحمة باقية في الإمام صاحب العصر والزمان. فيكون هذا المعنى كامل أمام أعينكم. إذن الكرة الأرضية تبقى وصاحب العصر والزمان يديرها، لأن الأساس موجود والحكمة موجودة والبرهان. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهالرحمة يجب أن تكون عند ولدك الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. وإلا ما معنى مجيء هذه الآية في هذا السياق: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ثم يقول: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذه إذا تضموها إلى سورة القدر تأخذون نتائج مذهلة كما قلت لكم، لأن سورة القدر في ليلة القدر تنزل الملائكة والروح في تلك الليلة، وبكل شيء، بكل أمر من الله سبحانه وتعالى، وفيها يفرق كل أمر حكيم. فيجب أن يكون هناك صاحب الأمر في الأرض ليتلقى الأمر من الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه الآيات تحاصر الإنسان: لا عذر بعد تعذيركم ولا أمر بعد تقصيركم، كما قالت الزهراء روحي فداء من تراب أقدامها. تحاصر الإنسان: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. لو أراد رب العالمين أن يجبركم ويكرهكم على الهداية لفعل، ولكن هنا يسقط الثواب والعقاب. إنما ترككم هكذا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يسأله الإمام الصادق سلام الله عليه، يسأل أبا حنيفة النعمان، يقول له يا أبا حنيفة تقرأ القرآن الكريم؟ قال نعم. قال تقرأ قوله تعالى سيروا فيها ليالي وأياما آمنين؟ هذه وين موجودة من الأرض؟ لأن هذا الخطاب يخاطب الناس، يقول سيروا فيها، الضمير لمن يعود؟ وأين تقع تلك المنطقة التي يسير فيها الناس ليالي وأياما آمنين؟ قال أظنها بين مكة والمدينة في الحجاز. فقال له الإمام سلام الله عليه يا أبا حنيفة، أما بلغك أن الحجاج يأتون وقوافلهم تتعرض للنهب والسلب والقتل؟ قال نعم بلى. قال إذن وين تسير فيها ليالي وأيام الآمنين؟ فأطرق برأسه. قال والله ما أعلم. قال سيروا فيها ليالي وأياما آمنين في دولة قائمنا أهل البيت. لما يقوم الإمام المهدي سلام الله عليه ويطبق الإسلام، يطبق القرآن، واليوم العالم متجه إلى الإمام والمستقبل للإسلام وللقرآن ولأهل البيت. سيروا فيها يعني في الأرض، في هذه الدولة. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله. النفاق التفت التعبير مو الكفار، لا، الضرب على المنافقين الذي يظهر خلاف ما يبطن، مثل عمر بن سعد الله أكبر وبعدين يصيح يا أخي إلى الله اركبي وابشري بالجنة وذوسي صدر الحسين. شفت كيف؟ هذه آية معنى ترتيب. سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فالدعاء أيها الأحبة، والليلة من ليالي الدعاء والتوسل والتوجه. وأنا أحكي حقيقة لأني أعلم أنكم تتفاعلون وتتأثرون، لأن منبر الإمام الحسين في قضية اسمها تفعيل المفاهيم الإسلامية. هو منبر الحسين سلام الله عليه له هيبة وله سلطة على النفوس، لأن الحسين موجود في القلوب. لا تبحث عن الحسين في التاريخ أو تقرأ الإمام الحسين في الصحاح أو في تاريخ الطبري أو في تاريخ ابن الأثير، لا لا، أقرأ الحسين في قلبك. إن للحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا، ما تبرد. لذلك لما تذكر الإمام الحسين تفيض عيناك بالدموع، وهذه حكمة، هذه حكمة وخصوصية من خصائص الإمام الحسين سلام الله عليه. حتى آدم سلام الله عليه لما كان جبرائيل يعلمه الخمسة أصحاب الكساء، فكان إذا وصل للحسين تفيض عيناه بالدموع. تعجب آدم، قال يا جبرائيل لماذا إذا أذكر محمدا وعليا وفاطمة والحسن يسري عني، أحس بانفراج، لكن إذا ذكرت خامسهم الحسين فاضت عيناي بالدموع. فيقوم جبرائيل يقص على آدم ما يجري على الحسين. ووالله الذي لا إله غيره، اقرأوا فكر أهل البيت، تجد أن كل نبي من الأنبياء لا بد أن يكون مر على كربلاء وفي مكان مصرع الحسين. واقرأوا التفسير الوارد عن أهل البيت لزيارة والد وفهموها جيدا. بعد ذلك في كل ليلة عند الإمام الحسين، خصوصا ليلة الجمعة، 124,000 نبي، وهذه قضية معروفة. فهؤلاء الذين يحرصون على زيارة الحسين كانوا أيضا حريصين على وجودهم في كربلاء، ويشوفون كربلاء ويزورون مكان ومصرع الإمام الحسين. إبراهيم الخليل يمر على كربلاء وراكب على جواده فيعصر الجواد، يكبر الجواد فيسقط إبراهيم، يقع من على ظهر جواده إلى الأرض، فتشد جبهته وتجري الدماء، يرفع رأسه إلى السماء إبراهيم الخليل، فيقول يا رب هل أذنبت ذنبا؟ قال لا يا إبراهيم، هذه رواية موثقة لأن المعصومين يذكرون، قال لا يا إبراهيم، ولكن هنا مصرع ولدك الحسين، فأحببنا أن تتأذى أنت بالحسين. يعني حتى الأسوة عند الإمام الحسين تختلف بكل مصادقها، لأن الأسوة تكون للاحق على السابق. أما تكون واحد سابق تاريخ الإمام الحسين، طبعا هذا على الكلام العام اللي أحكي حبيبي أنت، وإلا أنوار أهل البيت وجدت قبل أن يوجد كل شيء، قبل الخلق الله سبحانه وتعالى أوجد نورهم، هذا شيء طبيعي. لكن أنا أقول الولادة الطبيعية للإمام الحسين قبل ولادته، يقول له أحببنا أن تكون لك أسوة بالحسين. نوح سلام الله عليه يمر بالسفينة على كربلاء، وصلت إلى كربلاء فكادت السفينة ترتطم، ونوح خاف يعني في ذلك، وهي تجري بهم في موج كالجبال. يا رب ما الذي حصل؟ قال يا نوح إنك على أرض كربلاء، هنا أنت بأرض كربلاء. فلما أتاها نودي، هذه أكررها ما أذكرها أولا، هي مثل الآيات، هي آية قرآنية كما يقول الإمام الباقر سلام الله عليه بالنسبة لموسى، فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله. هنا لاحظ فلما أتاها أتى إلى النار، هذا التفسير، لكن التأويل حقيقة هو كان في كربلاء. فلما أتاها، يقول الإمام الصادق سلام الله عليه، ويقول أبو جعفر الباقر في الكتب الأربعة، وخصوصا الشيخ الطوسي في التهذيب، وهاشم البحراني سيد هاشم في البرهان، وصاحب نور الثقلين التفسير، وكتب أخرى تشير إلى هذه الحقيقة. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن، وشاطئ الوادي الأيمن ما موجود لا بالقدس ولا حول القدس. يقول إن شاطئ الوادي الأيمن في القرآن هو الفرات، هذا كلام أهل البيت، والبقعة المباركة هي كربلاء لأنها من الجنة. ونفس الحديث يسترسل الإمام سلام الله عليه، يقول عندما كنت في الأرض والجبال فإن كربلاء لا تتعرض للنفس، إنما تحمل وتطرح في الجنة كما هي. والعظمة هنا، الآن هذا الحديث قريت لكم يعني، لكن التفتوا إلى الفقه اللي موجود في الحديث. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، يعني شجرة النبوة، أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين، يعني جعله في كربلاء عند مصرع الحسين وخاطبه إني أنا الله رب العالمين، معناه صوت الإمام الحسين لكل العالم وكربلاء لكل العالم، وإثبات الشيء لا ينفي ما عداه. هذا مو معناه نفي للعتبات المقدسة الأخرى أو لمكة المكرمة أو للمسجد النبوي، لا، إثبات الشيء لا ينفي ما عداه. أنت إذا قلت فلان طيب مو معناه الآخرون خبثاء، إذا قلت أنا أحب فلان مو معناه تكره هذا الذي أمامك، إثبات الشيء لا ينفي ما عداه. أتأمل هذا التعبير، وكذلك الأنبياء مروا هكذا. هذا إدريس يمر بغنمه على نهر الفرات ويترك الغنم الأنعام، طبعا الغنم والأنعام لهم سورة في القرآن، تأملوا، أنا أبين لكم خصوصا الشباب لما تسمعون هذه الأحاديث خذوها بعقولكم وقلوبكم، مو أنه تسمع مثلا نبي من الأنبياء جاء بأنعامه وصلت إلى الفرات وامتنعت عن الشرب فتتصور هذا نوع من المبالغة. نعم، الأنعام لها سورة في القرآن اسمها سورة الأنعام، النملة لها سورة في القرآن اسمها سورة النمل، سليمان في الجو يسمع نملة بالوادي تكلم النمل، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها وطلبها وحضرت عنده اللي طلب عرش بلقيس بأقل من طرفة العين، طلب النملة نفسها واتكلم معاها، قال لها أنا في الجو على البساط، طائرين احنا في الهواء وعرشي على الهواء على الريح وأنت في الوادي. قالت يا نبي الله خشيت أن ينظر قومي النمل إلى موكبك وعظمتك فيشغلهم ذلك عن ذكر الله والتسبيح. فأنا قلت لهم هذا، إذن صار كلام بينه وبين النمل ولا ما صار كلام؟ هذا نص في القرآن، صار كلام بينه وبين الهدهد، قال ما لي لا أرى الهدهد إن كان من الغائبين، وحوار طويل تميل بين سليمان والهدهد بصورة النمل؟ فإذا كانت الأمور هكذا أحبتي، لما نسمع أخبار أهل البيت وخصوصا القضايا التي تخص معجزاتهم وكراماتهم لا ننسيها أو نتركها أو نستهزئ فيها أو نقلل من قيمتها، لا، يجب أن نكون مناقبيين، نكون في مستوى المسؤولية، نكون فقهاء، نرتفع إلى مستوى يجعلنا نؤمن بما يقول الله سبحانه وتعالى. إذا كانت النملة تكلم الأنبياء والهدهد يكلمهم، فلماذا الأنعام ما تكلم إدريس النبي؟ فأوقف أنعامه غنمه على الماء، امتنعت الأغنام من الشرب. الآن هذه التفت، لا تقل أن الأنعام تعلم وإدريس ما يعلم، وكم سائل عن أمره وهو عالم، قال وما تلك بيمينك يا موسى، يعني الله ما يعرف هذه عصا موجودة أمامه. فالسائل اللي يسأل مو ليس دائما السائل عن جهل، لا، ورب سائل عن علم، لكن يريد يؤكد هذا المعنى. قال وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، ولي فيها مآرب أخرى، مثل التعبير. فلا يأتي أحد يقول يعني الله ما يعرف هاي العصا حتى يسألهم. كذلك إدريس لما يسأل الأنعام امتنعت عن الشرب، ما تشرب، فيقول لها لما امتنعت عن الشراب وانتم عطشانين اشربوا. فأجبنه بلسان فصيح، النبي المعصوم الحجة يعلم كل لغات الوجود، علمنا منطق الطير، كل شيء في الوجود النبي والإمام الحجة سلام الله عليه هنا يعلم كل لغات المخلوقات، ما في خلق ما يعرف لغة الإمام سلام الله عليه أو النبي. فقلنا يا نبي الله يا إدريس هاي الأنعام هذه المشرعة يقتل عليها الحسين عطشانا وإحنا ما شربنا من الماء، تريد بعد دليل آخر؟ بنفس المكان، بنفس المكان تشوف جواد الإمام الحسين أيضا امتنع عن الشرب في نفس المكان مع الحوار اللي صار بينه وبين الحسين. الآن هذا حوار الأنعام مع إدريس، شوف حوار الجواد مع الحسين سلام الله عليه. احنا ما يصلنا إلا ما هو حق. فلما أقحم الفرس ليشرب من الماء الإمام الحسين خاطبه، الآن يخاطبه هكذا الإمام أبو جعفر الباقر، يقول هذا الجواد لما قصد المخيم كان يقول بصهيله، لأن الناس الأوباش اللي كلهم جهل وكلهم كفر وضلال ما يفهمون هذا المعنى، لكن بالنسبة لكم اللي أنتوا واصلين إلى مرحلة من الإيمان تفهموه. فالإمام يخاطبكم يقول كان الجواد يقول في صهيله أو بصهيله الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها واتجه إلى المخيم بهذا الصهيل. الآن الإمام الحسين يراه يقحم على الماء، يقول له أنت عطشان وأنا عطشان، لا أشرب حتى تشرب، وكلمة الحسين والله لا أشرب حتى تشرب. الآن هذا معنى عجيب، يعني معنى لما واحد يفكر فيه. فرفع الفرس رأسه، يقول الإمام زين العابدين سلام الله عليه، فرفع الفرس رأسه كأنه فهم الكلام. فليش ما نقبل هذا المعنى؟ إذا أنا أسمع في الأخبار أن فاطمة بنت الحسين روحي فداها وفدا أبيها الحسين، فاطمة العليلة جالسة في بيت أبيها الحسين وتتربى، ها تتنطر تنظر الدرب، ويجي يمر عليها أعرابي راكب ناقه ويراها واقفة وتحمل كتاب بيدها، كاتبة كتاب لأبيها الحسين، ويحمل الأعرابي هذا الكتاب ويذهب به إلى كربلاء. الآن أنا ما أتحدث عن الأعرابي نفسه، من هو أهل البيت؟ كيف يتحدثون عن الشيخ الدربندي في أسرار الشهادة؟ ماذا يقول عنه العلامة المجلس في البحار عند تحقيق حول بيانات المجلس في هذا؟ هذا كله فرق. أنت تصور رجل من سائر الناس، مو أكثر من هذا، يحمل الكتاب ويذهب إلى كربلاء
وكاتبة لأبيها الحسين تسأل عن أخوتها، تسأل الحسين عن عبد الله الرضيع. وصل الكتاب يوم العاشر بساعة وداع الحسين للعائلة، يودعهم إلى كتاب من ابنته فاطمة الحليلة يصل إليه بعض شو، فيقرأ الكتاب يشوفها تسأل عن أخوها علي الأكبر، عن عبد الله الرضيع، تسأل عن عمتها زينب، تسأل عن عمها ابن الفضل العباس، والإمام الحسين يقرأ والعائلة تبكي.
كان هذه لحظة. فإذا سمعت أن فاطمة العليلة في بيتها، فاطمة بنت الحسين في بيتها، ورأت غرابا يحمل بمنقاره دم الحسين، وأقبل إلى دار الحسين ونعب الغراب، ولما نظرت إليه نعب الغراب، فقلت ويحك يا غراب، من صنع أنت الغراب؟ لين جئت؟ وإذا الغراب جاي من كربلاء، واحد يقلل من قيمة الخبر هذا بعد أن يقرأ في القرآن الكريم في مقتل هابيل وجود غراب هناك، يقرأ في مقتل هابيل يقول فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. فإذا كان الغراب في مقتل هابيل، في نص القرآن موجود في سورة المائدة، واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لأن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. بعدين يقول فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. بعدها يقول فبعث الله غرابا يبحث في الأرض. أنا أقول لهؤلاء الذين يذكرون أنه لماذا أنتم في كل عام تحيون ذكرى الحسين وقتل الإمام الحسين، أسألهم لماذا رب العالمين يذكر مقتل هابيل في سورة المائدة، وفي كل ساعة واحدة ملايين المسلمين في العالم يقرؤون مقتل هابيل ابن آدم في سورة المائدة؟ فإذا كان غراب في مقتل هابيل فليكن غراب في مقتل الحسين. نعب الغراب فقلت ويحك من صنعا، الله أكبر. تطلع تبكي تستقبلها أم سلمة بكاء، وأهل البيت، وعبد الله ابن عباس يقوم من مكانه يذكر الله في نومه يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا رأيت؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده زجاجة مليئة بالدم، وقال لي ابن عباس هذا دم الحسين وأصحابه. أم سلمة كذلك. نعب الغراب فقلت من تنعاه ويحك يا غراب، قال الإمام فقلت من؟ قال الموفق للصواب، إن الحسين بكربلاء بين الأسنة والحراب، فابكي الحسين بعبرة ترضي الإله مع الثواب، فابكي الحسين بعبرة ترضي الإله مع الثواب. الله أكبر. من ذا الذي سنعاه يغرى في المنية، والله حنينا كي يزحزاني غلي، يا دارهم شنتي زهية وكانت قنادي الجضوية، يا دار ناغين وناغيت كانت بذور ومزرع لي، والساعة والساعة غراب البيئة الناري. رجعت الحوراء زينب إلى دار الحسين، لكن لاحظ المسألة وين. قبل أن تصل إلى الدار، الإمام زين العابدين سلام الله عليه ضرب الخيام، ضرب أصبية ومضارب وخيام وين؟ خارج المدينة، وقال لبشر بن حزم ادخل المدينة ونعى الحسين انعاه. فدخل بشر ونادى يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي مدراره، الجسم منه بكربلاء مضرج،
والرأس منه على القناة يدارش عندك يا ابن حزلم من أخبار تجعجر بصوتك والقلب طار على حسين قل لي صار ما صار. هاي أم البنين لما تروح للبقية تشوف أم البنين تخطف القلوب كلها، وإذا تشوف الناس الأحرار الكبار الصغار رجال نساء يحوطون بقبرها ويدعوها ويبكون عليها. لما سألت بشير عن الحسين مع ذلك يقول كانت تحمل طفل على كتفها، لما أخبرها بأبن فضل العباس سقط الطفل من على كتفها إلى الآن. ورجعت إلى بيتها تنتظر الحوراء زينب تعود للدار حتى هي تزورها. الآن قبل زيارة اسمع هذا الخبر، فلما سمع محمد بن الحنفية وعبد الله بن جعفر زوج العقيلة زينب أقبلا إلى الخيام اللي ضربت خارج المدينة. الآن محمد بن الحنفية له موقف، وعبد الله بن جعفر إلى موقف أيضا، لأن عبد الله بن جعفر عند اثنان من أولاده قتل مع قالهم الحسين مع أبي عبد الله الحسين الله أكبر. فلما دخل عبد الله بن جعفر خيمة النساء، خيمة موجودة، النساء كلهن محجبات إلا امرأة واحدة ما عليها هذا الحجاب تبكي وتلطم يمكن مذهولة، ما من سبب. عبد الله أطرق برأسه إلى الأرض فنادته عبد الله أبا محمد عبد الله بن جعفر ما تعرفني حقك ما تعرفني لأن المصائب ما خلت بي شيء، تعرفها منو هي ها؟ بارك الله فيك. قلت له حقك إذا ما تعرفني أنا زينب اللي يحجرون غني سليات المصائب ما سلمني ونزلنا على عيوني ومن يا ابن الحسين أدرك عمك محمد وقع لما سمع الصيحة والبكاء. فجاء الإمام زين العابدين وجلس عند رأس عمه محمد قطرات من دموع عينيه. هاي الرواية هالشكل، الله يرحم شيخ هادي أهدي ثوابها إلا بهذه الليلة. يقول فتح عينه لما وقع بصره على علي بن الحسين زين العابدين على الإمام روحي له الفداء. قال علي هذا؟ قال نعم يا عم. قال ولدي أين أبوك الحسين؟ يقول له محمد يا عم جيتك يتيم جيتك يتيم وما من معذر الحريم. وأما العقيلة زينب لما نظر إليها محمد أخوها سألها زينب هذه تقول له والأخواي والأخواي هايك سن الحزن يا محمد والاخوايا يا هضم يسعر بدلالي والاخوايا يا اسمع اسمع والاخوايا يا انا اجيتك لا ولد عندي والاخوايا يا عفتهم جذب برض الغاضرية.
ابو زهير صغرون مولاي سيدنا تتظلم لنا الليلة القادمة طلب خاص أطلبه منكم إن شاء الله ما تخيبون ظني. الليلة القادمة ليلة حديث الكساء، فكل واحد يصحب معه طبغة من الحلوى أو السكر أو القند أو أي شيء آخر تمر، لأننا نعلم أن الله يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فأنا أريد أن أطرح حديث الكساء بطريقة خاصة الليلة القادمة، وكل واحد يحمل معه قبضة من التمر أو كذا أو الحلوى فيجعل الله فيها الشفاء من كل داء وقضاء حوائج الرجال والنساء بحق محمد وآله الطاهرين. الليلة أيضا عندنا واحد من الشباب راقد بالمستشفى ويحتاج إلى دعاء، وكذلك طفلة بكرة يجولها عملية وصوني عليها أيضا، فنقرأ ولكل المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم، توجهوا للدعاء بقلوبكم. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 10 مرات يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار بسم الله الرحمن الرحيم دعاء الحفظ تأملوا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت بسم الله على قلبي ونفسي بسم الله على ديني وعقلي بسم الله على أهلي ومالي بسم الله على ما أعطاني ربي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الله الله ربي لا أشرك به شيئا الله أكبر الله أكبر وأعز وأجل مما أخاف وأحذر عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إليك أسلمت نفسي وإليك وجهت وجهي وإليك ألجأت ظهري وإليك أسنست ظهري وإليك فوضت أمري فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي وادفع عني بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نقرأ هذا المقطع الأخير من دعاءكم بارك الله فيكم الليل الجمعة اللهم إنك اقرأ معي اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى أرحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل به ما أنت أهله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن الأرض طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وإلى أمات الجميع الفاتحة مع الصلوات.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم يا أهل بيت العصمة ومفاتيح الرحمة الأوصياء وبالحق والهادون للخلق. سلام الله عليكم عالم دين الله ومظاهر لطف الله وحملة كتاب الله وخزان علم الله. السلام عليكم أعلام الهداية وأقطاب الولاية وأنوار الملكوت وأسرار اللاهوت وينابيع العلوم عن الحي القيوم. صلوات الله عليكم سادات الإسلام ومصابيح الظلام وسادات الأيام وهداة دار السلام وأئمة كل الأنام. وصل يا ربي على المصطفى محمد والمرتضى علي والبتول فاطمة والصبطين السيدين الإمامين الحسن والشهيد الغريب الحسين. وصل يا ربي على زين العابدين علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والتقي محمد والنقي علي والزكي الحسن العسكري والحجة القائم المهدي صاحب العصر والزمان وخليفة الرحمن وشريك القرآن وإمام الإنس والجن. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أنصاره وأودائه والمجاهدين تحت لوائه. والصلاة والسلام عليكم ساداتي وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته. والفاتحة مع الصلوات.